رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإحسان إلى الخادم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال: وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد السبخي عن مرة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الإحسان إلى الخادم. الخدم مما يستعملهم الناس، إما بخدمة داخل البيت، وإما بخدمة مؤقتة. الإحسان إليهم مطلوب، والوقوف بجانبهم أمر محمود. ما حمله على هذا إلا الحاجة، والمملوك يكون خادما، وهو الذي ملك إما عن طريق الشراء أو عن طريق الهبة أو عن طريق الإرث أو عن طريق الأسر في الحرب، يسمى مملوك. ينبغي الإحسان إليه، سواء كان العامل داخل البيت أو خارجه. فإن كان خارج البيت في جزء محدود سمي أجير، وإن كان داخل البيت سمي خادما. وقد يكون مملوكا وقد يكون أجيرا، فالجميع مطلوب ممن يجلبهم أو يحتاج إليهم الإحسان إليه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم. وهذه هو أخوة الدين: إنما المؤمنون إخوة. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل بعضنا لبعض سخرية، مسخرين ميسرين، وكل يحتاج إلى الآخر. فالعامل يحتاج إلى عمل يقتات منه، والسيد يحتاج إلى عامل يعمل له، وهذه هي الحياة. والإحسان مطلوب من الأعلى ومن الأدنى. قال: تحت أيديكم، جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت أيديكم تتصرفون فيهم. قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه. وهذا من باب الإحسان إلى المملوك وإلى الخادم. المملوك الذي ملكه إما بالأسر وإما بالشراء وإما بالهبة وإما بالإرث، والخادم هو الذي يخدم إما داخل البيت أو خارج البيت. يطعمه من طعامه ويلبسه مما يلبس، وليس هناك فرق ولا يكون فيه اعتلاء. قال: ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وهذا من باب الإحسان، لا تكلفه شيئا لا يطيقه، وإذا كلفته شيئا لا يطيقه قم بمساعدته وقم بالوقوف بجانبه حتى يؤدي ما عليه أو ما كلف. هذا هو الإحسان، وهذا هو الرفق. والدين حث عليهما، على الإحسان والرفق إلى المماليك وإلى الخدم وغيرهم ممن تحتاج إليهم في عمل. ومما يندى له الجبين أن يؤتى بالأجير ويعمل داخل البيت ويهان ويضرب، وليس هذه بأخلاق لأهل الإسلام. ونسمع ما نسمع من القيام بضرب الخدم أو طردهم أو إلى آخره، يأتي بهم من بلدهم ويكون هناك عقودا مبرمة، ولكنه يخل بالعقود ويقوم إما بطرده وإما بضربه وإما باستغلاله وإما إلى آخره، وهذا لا يليق بالمؤمن وليست من أخلاق أهل الإيمان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وهذا الحديث جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فجعلها رابطة الأخوة الإيمانية. فلا يكون الإنسان كامل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكون كامل الإيمان، لا ينتفي عنه الإيمان، وإنما لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما عصى الإنسان نقص إيمانه، وكلما تمادى ينقص. وأصل الإيمان باق، لا يخرجه من ذلك إلا الشرك. والذي بعده حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا يدخل الجنة سيء الملك، يعني سيء المعاملة للمماليك. وإن كان الحديث لا يصح، لكن الإحسان إلى المماليك وحسن المعاملة مطلوب، وهو ثابت في الكتاب والسنة ومن صفات أهل الإيمان. وأما الحديث فضعيف. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه بندار، ومحمد بن بشار ملقب بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن واصل واصل الأحدب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن المعرور بن سويد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي ذر رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن همام بن يحيى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن فرقد فرقد السبخي صدوق لين الحديث كثير الخطأ أخرج له الترمذي وابن ماجه وهذا هو آفة الحديث فرقد ضعف من أجله عن مرة مرة بن شراحيل الهمداني يسمى مرة الطيب ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال وتكلم وقد تكلم أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة قال وغير واحد في فرقد الصبخي من قبل حفظه الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو القاسم نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال له أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمر وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يكنى أبا الحكم ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أقدر عليك منك عليه. قال أبو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وإبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ضرب الخدام أو الخدم وشتمهم، يعني بيان عدم التعرض لهم بضرب أو شتم أو إهانة أو قذف أو مما يعيب في حقهم ويقلل من قدرهم، فهو إخواننا والإحسان إليهم مطلوب ومساعدتهم أمر محبوب والقيام بشأنهم من أمور الدين، أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قاله، يعني بيان أن الإحسان إليهم مطلوب وعدم التعرض لهم وعدم قذفهم وعدم الكلام فيهم، والمملوك كما قلنا يملك إما بالأسر أو بالشراء أو بالهبة أو بالإرث. قال بريئا مما قال له أقام الله عليه الحد يوم القيامة، يعني من قذف مملوكه بشيء عليه حد في الدنيا لا يقام على المالك الحد في الدنيا، لأن شرط إقامة الحد أن يكون المقذوف حرا فلو كان مملوكا يقام على من قذفه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. إلا أن يكون كما قال في قوله عليه ومع هذا لا ينبغي. ومع هذا لا ينبغي أن يقذفه أو أن يقول قولا فيه، فإن كان قذفه بشيء ليس فيه أقيم عليه الحد يوم القيامة ولا يقام عليه الحد في الدنيا، لأن من شرط إقامة الحد عليه أن يكون المقذوف حرا، والجزاء من جنس العمل. والحديث الآخر حديث أبي مسعود رضي الله عنه البدري قال كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي، في بعض النسخ احلم، في بعض النسخ احلم، عندكم اعلم ولا احلم؟ احلم اعلم، إيه في نسخة اعلم وفي نسخة احلم. احلم ابا مسعود، احلم ابا مسعود قال فاتبت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لله أقدر عليك منك، لله أقدر عليك منك عليه، أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، واحلم عنه وارفق به. قال أبو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك، وهذا فيه عدم ضرب المماليك وعدم التعرض لهم، وإنما ينبغي الإحسان إليهم وما جرهم إلى ذلك إلا الحاجة والفاقة. فلا ينبغي للإنسان إذا كان عنده من يقوم على خدمته في بيته ذكرا أو أنثى لا يقوم بإهانته وبازدرائه أو بضربه أو بمعاقبته، كل ذلك لا ينبغي، نحتاج إليه وإلا فليخلي سبيله. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه أحمد بن محمد مردوية وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن فضيل بن غزوان وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن أبي نعم عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، إبراهيم بن يزيد عن أبيه يزيد التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أدب الخادم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. قال أبو عيسى وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين قال أبو بكر العطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد ضعف شعبة أبا هارون العبدي قال يحيى وما زال ابن عون يروي عن أبي هريرة حتى مات.
من؟
عن أبي هريرة.
عن أبي هارون حتى مات. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أدب الخادم، يعني بيان تأديب الخادم، والخادم يؤدب لكن لا يؤدب بالضرب، ولكن يؤدب بالتعليم، تعليمه الآداب الإسلامية والأخلاق الحميدة، كما يؤدب ابنه وابنته، يؤدبه على الآداب الإسلامية والأخلاق الحميدة يؤدبه على الدخول وعلى الخروج وعلى مقابلة الأضياف وعلى تقديم التكرمة وما إلى ذلك مما ينبغي عليه أن يؤدبه، لكن ليس تأديبا بالضرب، الخادم لا يضرب وإنما يؤدب. لكن إذا احتاج إلى ذلك، احتاج إلى ضرب، فليس بضرب مبرح ولا ضرب يوجع ولا ضرب يدمي، وإنما لو كان بطرف ثوبه وإنما من باب التحذير له والتعنيف فقط على أن هذا العمل الذي عمله خطأ، ثم يؤدبه بالصحة ويقوم على إرشاده دائما ويوضح له ما يريد ويتجاوز عنه إذا لم يعلم قبل تعليمه. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم، يعني أنه خوفه بالله وذكر الله عنده وقال له اتق الله أو خف الله أو يا رجل قل لا إله إلا الله، قال فليرفع يديه. هذا ليس حثا على الضرب، وإنما تحذير بعدم الضرب، فإن احتاج إليه فلا يكون فيه، لا يكون ضرب تعزير، وإنما يكون للتأديب والإصلاح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد مردوية، وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عبد الله عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هارون العبدي وهو متروك، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري. إيش قال في الشيخ؟ صحيح. نعم. وإنما يعني التأديب حاصل، التأديب حاصل، التأديب ليس بالضرب وإنما بالنصح والإرشاد والتوجيه وتعليمه الآداب الحميدة والأخلاق الفاضلة، يؤدب بآداب الإسلام دخولا وخروجا واستقبالا وأداء وما إلى ذلك. وقد حث الإسلام على مثل تلك الأمور، والله أعلم. نعم. آفة الحديث هذا أبو هارون العبدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العفو عن الخادم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا رشدين بن سعد عن أبي هاني الخولاني عن عباس بن جليد الحجري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم 70 مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني نحو من هذا، والعباس هو ابن جليد الحجري المصري. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني بهذا الإسناد نحوه، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد، وقال عن عبد الله بن عمرو. انتهى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العفو عن الخادم، يعني الخادم إذا أخطأ يعفى عنه ويعلم ويؤدب، لكن الأدب ليس أقصد أدب الضرب وإنما أدب الإسلام، توجيهه ونصحه وبيان الحق له وبيان كيف يعمل، فهو إذا أخطأ يتسامح معه وليس التسامح مرة أو مرتين، وإنما باستمرار. لأن العفو والتسامح من صفات أهل الكرم والأخلاق الحميدة، فإذا رأى الخادم مثل تلك الآداب تأدب. ما انتشر الإسلام إلا بأدب أهله وحسن التعامل، فانتشر شرقا وغربا شمالا وجنوبا بتعاملهم مع الناس وقيامهم بأداء الحقوق والواجبات. تأدبوا فنفعوا، وقاموا بأوامر الله فاتبعوا فأتبعوا، يعني اتبعهم الناس على فعلهم، فكانوا أسياد الدنيا ونجوم السماء وعلماء أهل الأرض. نشروا هذا الدين وقاموا على نشره بأخلاقهم. فالخادم لو رأى من سيده أو ممن استأجره إن كان أجيرا رأى تلك الأخلاق، عرف أن الإسلام حث على الأدب وعلى الأخلاق. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر، عمر ولا عمر عندكم؟ عمر. النساء إذا كان يشوفوا لنا تهذيب الكمال. شوفوا لنا تهذيب الكمال، عبد الله بن عمر ولا عمر؟ قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ يعني كم مرة أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول، كم أعفو عن الخادم؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. يعني ليس القصد العدد، وإنما باستمرار. العدد ليس مقصود، وإنما من باب التكثير. كلما أخطأ يسامح ويعلم، كلما أخطأ يسامح ويعلم ويبين له كيف يعمل. فإن احتاج إليه أمسكه، وإن لم يحتج إليه تركه، ولا يضربه ولا يعنفه. وهذه هي أخلاق أهل الإسلام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا رشدين بن سعد وهو ضعيف، أخرج له الترمذي بن ماجة عن أبي هاني الخولاني لا بأس به، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عباس بن جليد الحجري وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نشوفه إلا في التحفة، حافظ المزي يشيري إليه مباشرة. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هاني الخولاني لا بأس به، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال: بهذا الإسناد. حديث قال عنه حسن،
حديث قال عنه صحيح.
إيه نعم، لأن رشدين بن سعد هنا له متابعة، عبد الله بن وهب، وأبو هاني الخولاني لا بأس به، لا بأس به يعني بمنزلة الصدوق، يكون حديثه بمنزلة الحديث الحسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أدب الولد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وناصح هو أبو العلاء الكوفي ليس عند أهل الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره وهو أثبت من هذا. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز قال حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز. وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص وهذا عندي حديث مرسل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أدب الولد. الولد يؤدب يؤدب على الأخلاق ويؤدب بالنصح والإرشاد ويؤدب بالتوجيه والقيام على أمره وشؤونه ومتابعته والحرص عليه. كل ذلك مطلوب من الوالد أن يقوم على شؤون ابنه وإصلاح أخلاقه وإصلاح أمورهم وتأديبهم تأديب الرجال وأفعال الرجال. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. هذا فيه فضل تأديب الولد على التصدق بهذا المال. الحرص على تربيته أفضل من الصدقة لأنه يقوم على رعايته فينفع الإسلام والمسلمين وذلك بتعليمه وتقويمه وما إلى ذلك فهو أفضل من الصدقة. تربية الولد والحرص عليه أفضل من الصدقة وأفضل من الأعمال التي تلهيه عن تأديبهم والقيام على شؤونهم. الحديث الآخر حديث مرسل قال ما نحل والد ولدا. ما نحل يعني ما أعطاه وما تفضل به عليه أفضل من أدب حسن يعني أفضل من أدب حسن. ليس هناك شيء أفضل مما يعطيه الولد مما يعطيه الوالد لولده من الأدب الحسن. وهذا فيه بيان الحرص على حسن تأديب الأولاد والأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم. وكن له الأب السلفي يكن لك الابن البار المستقيم ويكون لك ذخرا في الدنيا والآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قال أو ولد صالح يدعو له. وهذا الصلاح إنما يكون من التربية. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخ قتيبة بن سعيد ثقة لأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ضعيف أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي. الناصح ناصح بن عبد الله الكوفي ضعيف أخرج له الترمذي. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. والحديث إن كان غير صحيح لكن فضل التأديب لا يساويه عمل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث غريب، وناصح هو ابن علاء الكوفي، هذا وهم ليس كذلك، وإنما هو ناصح ابن عبد الله. أما ناصح ابن علاء الكوفي هذا آخر، وأما الذي ورد في الحديث فهو ناصح ابن عبد الله الكوفي وليس ابن علاء، وهذا وهم من الترمذي رحمه الله تعالى. وأما الحديث الآخر هو نصر بن علي الجهضم من طريق شيخه نصر بن علي الجهضم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز صدوق سيء الحفظ أخرج له الترمذي وابن ماجه في التفسير، قال حدثنا أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبوه موسى بن عمرو مستور أخرج له الترمذي عن جده جده عمرو بن سعيد الأشدق، وهذا عمرو بن سعيد ليس صحابي وإنما أسرف على نفسه، قالوا أسرف على نفسه بعدم التمسك والالتزام. أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجة، وهذا ليس بصحابي، فالحديث مرسل. كذلك أيضا هذا الحديث حديث ضعيف، لكن الأدب مطلوب والإحسان إلى الأولاد عمل فيه خير لمن قام عليه في الدنيا والآخرة. يقولون من التحفة الحديث ورد في مسند عبد الله بن عمر عنه عباس بن جليد الحجري في سنن الترمذي، وفي مسند عبد الله بن عمر عنه عباس بن جليد في سنن أبي داود، فهو ورد عبد الله بن عمر ورد عن عبد الله بن عمر. نعم
حديث
إيه نعم في سنن أبي داود عبد الله بن عمر، وفي سنن الترمذي عبد الله بن عمر، أشير إليه. وقال في آخره، قال في آخره وقال عن عبد الله بن عمر، روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال عن عبد الله بن عمر، أشير إليه أنه في سنن أبي داود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. قال حدثنا يحيى بن أكثم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها، يعني بين أن الهدية تقبل ويكافأ عليها. والهدية هي ما يقدمه الرجل إلى غيره سواء كانت عينية أو مالية، وهي من أسباب المودة والمحبة والأخوة والصداقة والتآلف بين الناس والتكاتف. ولكن الهدية ليست على إطلاقها، فهي ليست للموظفين ولا للمسؤولين. كما جاء في قصة الرجل الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجبي الزكاة، فلما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أو كما جاء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فلا تجوز للموظف ولا للمسؤول ولا للقائم بعمل، لأن هذه الهدية من باب إمانة القلب، وقد يتجاوز عن الموظف الذي أهدى إليه لأنه يكون أسيرا له وذليلا عنده. ولهذا قطع الإسلام هذه الحبل التي تسبب عدم القيام بالأمانة والإخلال بها. والأمانة مطلوبة والقيام بها واجب، وأداء العمل على أكمل وجه مما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فالهدية بسبب المنصب والجاه لا تجوز ولا تنبغي، وإنما بين الناس بعضهم لبعض لا بأس، لكن إذا أهدى إليك وقبلت هديته فكافئه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إليه فكافأ رجل على هديته حتى وصل إلى 3 أبعرة أو 4 أو 5 كان يعطيه وقال قنعت، قال لا فيزيده. وليست الهدية تقبل فقط، وإنما يكافأ عليها صاحبها، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإذا لم تجدوا فادعوا له. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليه أن يكافئ. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي مقابل تلك الهدية، يعني يعطي مقابلها، وهذه هي الإثابة والمكافأة. والهدية سائغة لا بأس ومطلوبة، والإثابة عليها سنة ومطلوبة أيضا، لأنها من باب الألفة والمحبة وتقارب القلوب والتكاتف. فالهدية ليست على إطلاقها، وإنما للعمال والموظفين والرؤساء والزعماء لا ينبغي، لأنها فيها استجلاب القلوب وإمالتها. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن أكثم، وهو صدوق أخرج له الترمذي. يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن، قال: وعلي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى وحدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليه, يعني باب إسداء الشكر والمكافأة لمن أحسن إليك. إذا أحسن إليك تشكره وتدعو له وتؤدي ما عليك تجاهه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس, من لا يشكر الناس على إسداء على ما أسدوه إليه من المعروف وعلى ما قاموا به تجاهه فيكافئهم ولو بالشكر. قال لا يشكر الله, شكر الله سبحانه وتعالى بالقيام بما أمر, الائتمار به فعلا والانتهاء عنه تركا. فكل ما أمر الله به فقمت به هذا من شكر الله, وكل ما نهاك عنه واجتنبته أيضا هذا من شكر الله. فمن قام بهذا قام بشكر الناس, ومن قام بشكر الناس قام بشكر الله, لأن شكر الناس من الآداب الإسلامية والأخلاق الحميدة. والله سبحانه وتعالى أمر بإسداء المعروف إليهم وإثابتهم, فشكرهم من شكر الله سبحانه وتعالى لأنك أديت شيئا أمرك الله سبحانه وتعالى به. كذلك حديث أبي سعيد الخدري قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ أحمد بن محمد بن مردوية وثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الربيع بن مسلم وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا محمد بن زياد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعد من طريق شيخه هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن الأربع. قال وحدثنا سفيان بن وكيع وهو صدوق ابتلي بوراق فنصح ولم انتصح فترك حديثه أخرج له الترمذي وابن ماجه. وعن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا أخرج لأصحاب السنن الأربع. عن عطية بن سعد العوفي صدوق يخطئ كثيرا أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم
صحيح.
أي نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صنائع المعروف. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة, وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة, وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة, وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة, وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي، والنضر بن محمد هو الجرشي اليمامي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صنائع المعروف، يعني بيان جملة مما هي من أمر المعروف، والمعروف عام يطلق على كل أفعال الخير التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وهذه الأعمال مما تزيد الإيمان، بل هي من الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، كما جاء في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وستون، في بعضها بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهو من شعب الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق من صنائع المعروف التي يقدمه الإنسان للمرء، لأن الإنسان إذا أراد أن يمر يريد أن لا يجد شيئا في الشارع، فهذا من المعروف. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدق، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. كل هذه من كمال الإيمان، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة في أرض الضلالة كصدقة، إرشاده ببيان الحق له وتوجيهه ونصحه. قال: وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة عن الأعمى، تقوده أو تبعده عما يسبب له الهلكة. قال: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، يعني كل ما يؤذي الناس، حجر، شوك، أكل، كل ما يؤذي الناس ينبغي أن لا يكون في الشارع، حتى الماء ينبغي أن لا تثقل الشارع بالماء والناس يمرون منه ويدعون عليك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني التي تجلب اللعن، لأن من مر ووجد في الشارع أذية قال: لعن الله من فعل كذا وكذا، فسببت لنفسك اللعن. أو أي شيء يؤذيهم، ليس الماء، أو أي شيء يؤذي الناس. لكن إذا احتجت إلى الشارع أن تضع فيه شيئا ثم ترفعه سريعا لا بأس، كالذي يحسن المباني من حجر وغيره وحديد وغيره، لكن ترفعه ولا يستمر في الشارع يؤذيهم، وإنما يرفع ويزال، تستخدمه ثم تسارع في إزالته عن طريق الناس. قال: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. الدلو هي التي يجلب بها الماء، قد لا يجد الماء، لا بأس أن تفرغ له في دلوه، في قدره، في كاسه، في قربته، وما إلى ذلك مما إذا احتاج إلى الماء. وهذا من حسن الآداب بين الناس وحسن الألفة، وما يجلب المحبة، وما يجلب التكاتف والتآلف والتعاطف، كل ذلك حث عليه الإسلام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عباس بن عبد العظيم العنبري، وثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا النضر بن محمد الجرش اليمامي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: حدثنا عكرمة بن عمار وهو ثقة، عكرمة بن عمار صدوق يغلط، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، صدوق يغلط، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو زميل، وأبو زميل سماك بن الوليد، سماك بن الوليد الحنفي ليس به بأس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معن مالك بن مرثد، مالك بن مرثد ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبيه أبوه مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه، والله أعلم.